بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والتي يتم التعليق فيها على منظومة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 401 من الهجرة، في قول وبعضهم يقول في سنة 400 وبعضهم يقول في سنة 402 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: من استشار صروف الدهر قام له، على حقيقة طبع الدهر برهان، من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان، من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منهم صل وثعبان. في البيت الأول يقول المؤلف ويقول الناظم: من استشار صروف الدهر قام له، على حقيقة طبع الدهر برهان، أي من تأمل في التاريخ وفي أخبار الناس وفي تصرم الأيام والليالي تبين له حقيقة هذه الأيام، وعلى كلام المؤلف تبين له حقيقة هذا الدهر، وأن أيام الدنيا لا تدوم على حال واحدة. والمؤلف في هذا البيت يجري على عادة الشعراء المذمومة في نسبة الحوادث إلى الدهر، وبعضهم يتكلم ويسب الدهر، وهذا أمر لا يجوز، وهذا أمر جاء النهي عنه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن يتأمل في قدر الله عز وجل، ويقرأ في التاريخ، يتأمل فيما يقدره الله سبحانه وتعالى وما قدره ووقع على العباد والخلق. وأما أن ينسب الأمر إلى الدهر، فإن الدهر أيها الأحبة الأفاضل بيد الله عز وجل، يقلب الله الدهر ويقلب الأيام كيفما شاء سبحانه وتعالى. فمقصود المؤلف أن الإنسان ينظر في أيام الناس وما وقع ويجري للناس، يعني من فعل الفعل الحميد يرى الإنسان حاله ينتهي به الأمر إلى حال حسن، ومن فعل الفعل القبيح يتأمل الإنسان في كثير من الأشرار كيف انتهت بهم الأمور، إن لم يوفقوا للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل انتهت الأمور إلى حال سيئة بالنسبة لهؤلاء. ثم قال: من يزرع الشر يحصد في عواقبه، ندامة ولحصد الزرع إبان. من يتعامل بالشر وبالغدر والمكر وجميع أنواع السوء سيجني شرا وعاقبة وخيمة. ولحصد الزرع إبان، أي أن ما بذره سيأتي يوم ويحصد فيه هذا الزرع، إن كان قد حصد نبتا خبيثا حصد شيئا خبيثا من الثمار ومن الأشجار، وكذلك إن زرع وبذر شيئا طيبا وجد شيئا طيبا، إن لم يجده في الدنيا يجده في الآخرة، كل هذا مدون، إن كان من العمل الطيب في صحيفة الحسنات، وإن كان من العمل السيء ففي صحيفة السيئات، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: من استنام. استنام في تهذيب اللغة للأزهري، استنام فلان إلى فلان أنس واطمأن به، يعني من كان قريبا ويأنس مع من؟ مع الأشرار، فيجد راحته ومتعته مع من وصف بالشر والسوء والغدر والمكر، خاصة أن بعض الأشرار قد يؤتى منطقا حسنا فيكون والعياذ بالله من شياطين الإنس، فبعض الناس من السذج قد ينخدع بهذا الرجل فيجالسه. قال: نام وفي قميصه منهم صل وثعبان، يعني كأنه الإنسان الذي ينام على فراشه وفي ثوبه ثعبان. الصل يقولون الحية التي تقتل إذا نهشت من ساعتها، أي فيها سم شديد، نسأل الله العفو والعافية. فمن يصاحب الأشرار كأنه يضع في جيبه وفي ثوبه شيء من هذه الثعابين التي قد تنهشه في أي لحظة فيموت مباشرة، فتكون ضربتها هي القاضية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذن أيها الأحبة الأفاضل، تحت هذه الأبيات فوائد. طبعا ذكرنا الفائدة الأولى أن الشعراء يجرون على عادتهم في ذم الدهر، وهذا لا يجوز، والإنسان الموفق من ظهور أثر توحيد الله عز وجل عليه ينتبه إلى ألفاظه وينتبه إلى لسانه. تجد بعضهم ماذا يقول؟ أنا أعتمد على الله وعليك، أنا أعتمد على الله ثم عليك. لا يصح مثل هذا الاعتماد على الله وحده. تجد بعض الناس يقول لولا فلان لهلكنا، لا تقل هذا، قل لولا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينتبه إلى ألفاظه، وصاحب التوحيد والذي يعتني بالتوحيد ينتبه إلى ألفاظه وعبارته، فينسب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى. وإن وقع عليه شيء من البلاء اتهم نفسه وراجع توبته إلى الله سبحانه وتعالى، لعل التوبة فيها ما فيها. الفائدة الثانية أيها الأحبة الأفاضل، على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم إلى تقلب أحوال الدنيا، فيستغل أوقات الرخاء، أوقات العافية، وأوقات النعمة فيما يقربه إلى الله عز وجل. فإن العافية قد لا تدوم، والأمن قد لا يدوم، والغنى قد لا يدوم، فالإنسان لا بد عليه أن ينتبه بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم وجه نصيحة لأحد شباب الصحابة، وتخيلوا هذه النصيحة لو انتبه لها الشاب في ريعان شبابه وواظب عليها إلى أن يلقى الله عز وجل، كم سيستفيد من هذه النصيحة؟ وجهها لمن؟ لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عمر: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر ماذا يقول؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني معنى هذا على الإنسان أن ينتبه ويغتنم أوقات العافية. لا تقل بارك الله فيك إذا تقاعدت سأقبل على حفظ القرآن، تبقى ما تتقاعد من العمل، يسبق عليك أمر الله عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد تحال للتقاعد بسبب ظرف صحي، فبال الإنسان يكون مشتت، ما يستطيع الإنسان أن يقبل على حفظ القرآن. بعضهم يقول إذا تزوج سأتوب إلى الله عز وجل، ومن يضمن لك أنك تعيش حتى تتزوج؟ المقصود أن يبادر الإنسان وأن ينظر بارك الله فيكم في تقلب الأيام والليالي. وأيضا السعيد من اتعظ بغيره، انظر في حال الناس وفي حال الدنيا، كم من إنسان عامل الناس بالحسنى فوجد العاقبة الطيبة، كم من إنسان عامل الناس بالشر والسوء والغدر والمكر فوقع في شر أعماله، كم من إنسان تقحم الفتن فعض أصابع الندم، كم من إنسان ابتعد عن الفتن فحفظه الله سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يتعظ بغيره ويأخذ العبرة، فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثم قال: من يزرع الشر يحصد في عواقبه. ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول: فالمحتال بالباطل يعامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا عاقب الله تعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجداد بحرمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالباطل بالربا أنه يمحق ماله، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال ابن القيم: وأصل هذا أنه سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، فعلى الإنسان أن ينتبه. أيضا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس والعياذ بالله، نسأل العفو والعافية، يتقحم بعض المعاصي المتعلقة بالشهوات ويفسد أعراض الناس والعياذ بالله، فعليه أن ينتبه وليعلم أن هذه الأمور قد تكون من الديون التي توفى للإنسان، نسأل الله العفو والعافية. وعاقبة هذه الأمور وخيمة جدا، بعض الناس يطلق لسانه في الناس فقد يبتلى بالابتلاء العظيم، لأنه خاض في أعراض الأبرياء. وبعضهم يطلق لسانه في أهل العلم نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، من عامل الناس بالحسنى وجد الخير العظيم. يقول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا فعلت هذا الأمر وجدت الخير العظيم. لذلك يا طالب العلم اصبر بارك الله فيك، ولا يكن كلامك لا يوجد تقدير، لم يقدرني أحد، التقدير من الله عز وجل. ودع عنك كلام الناس وكلام العامة وكلام من لم ينور الله عز وجل بصيرة بأنوار العلم الشرعي. اطلب الرفعة من الله عز وجل، واطلب من الله أن يرزقك الحسنات العظيمة. أيضا بارك الله فيكم، من استنام، قلنا أي أنيس بالأشرار، وجد شرا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وأيضا إخوان الكرام، من أعظم الأشرار أن يصاحب الإنسان بعض أصحاب الأفكار المتطرفة. فكم رأينا من بعض الشباب صاحب رجلا شريرا من شياطين الإنس وشياطين البدع، فتقلب معه وأصبح منهم وفيهم والعياذ بالله. وأذكر قصة بارك الله فيكم حدثني بها أحد الأشخاص، أن ثلاثة من الآباء نظروا بارك الله فيكم في موضوع تحفيظ أولادهم للقرآن الكريم. فبعضهم قال: سأذهب بابني في دولة من الدول إلى الجماعة الفلانية، وهم يعرفون بميلهم عن منهج أهل السنة والجماعة. حذره بعض أهل النصح: هذا لا يعني أن ابنك ما يحفظ القرآن، لكن لا تذهب به إلى هؤلاء، قد يفسدون عليك هذا الشاب المراهق. قال: إنما هي أيام يسيرة وبسيطة، يحفظ القرآن ثم أنا أوجه بعد ذلك. ما لبث أن قتل هذا الابن نفسه في عملية من عمليات الانتحار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أراد أن يؤذي غيره وغيره ففجر نفسه. نسأل الله العفو والعافية. أيضا انتبه من صحبة الأشرار الذين عندهم أفكار سيئة عن الدين وانسلاخ من دين الله، وعندهم طعن في دين الله عز وجل. انتبهوا لأولادكم من صحبة هؤلاء الناس، ولبناتكم من صحبة بعض النساء التي تتبنى مثل هذه الأفكار، فإن هذا فيه ضرر عظيم والعياذ بالله. لذلك قال بعضهم في منثور الحكم: مصاحبة الأشرار تورث صاحبها سوء الظن بالأخيار. وهذا أمر موجود. أيضا قيل: إياك ومجالسة الأشرار، فإن الطبع يسرق من الطبع وأنت لا تدري. يسري إليك طبع الأشرار وأنت قد لا تشعر بنفسك. يعني بعض من يصاحب من ينتقل الكلام الحسن بلسانه يجد أنه قد سرى إليه هذا الطبع، ما يتلفظ بكلمة قبيحة أو كلمة سيئة. ويجد بعض الناس أنه إذا خالط من يتلفظ بالألفاظ القبيحة يسري إليه هذا الطبع. ونبه على نقطة: أحيانا قد لا يكون هؤلاء الناس عندهم معاصٍ ظاهرة، ولكن مجالستهم لن تذكرك بالله عز وجل. شاورني أحدهم أنه يريد أن يذهب إلى مكان ما يوجد فيه جماعة يعني من يذكر بالله، بل قد يحضر بعض من في دينه رقة. قلت له: أنصحك أن تبتعد عن هذا المجلس، لأنهم سيؤثرون عليك في أمر مخصوص شاورني فيه. قلت: ابتعد، هذا الأمر أعلم أنه سيؤثر عليك فابتعد عنه. فأقرني ووافقني، لأنه كما مر معنا الطباع تسري. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. ثم قال: كن ريق البشر، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يمدم رفيق ولم يذممه إنسان، ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان، فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالفضل والإحسان يزدان. كن ريق البشر، صاحب وجه سمح وبشوش ومبتسم مع الناس. بعض الناس إن لاقى الناس كما قيل تراه إذا جئته متهللا، يتهلل وجهه. لذلك الصحابة كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجهه كأنه مذهب ذهب يتلألأ. هكذا بعض الناس إذا تعامل مع الآخرين، يعني أحيانا بعض الناس ما يحتاج يتكلم معك، إذا رأيته قلت هذا سمح الوجه، هذا إن شاء الله الموضوع يتيسر بإذن الله عز وجل. رجل استقبلنا هذا الاستقبال الذي فيه بشاشة وهين وكلام طيب وكلام سمح، هذا تفرح بالتعامل معه. قال إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه، أي أن الإنسان صاحب البشر والوجه الطلق يظهر هذا الأمر على محياه، وهذا الأمر مدون في صحيفة أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن كنت تلقى الناس بالبشر والتعامل الطيب، هذا أحب إلى الناس ممن يعطيهم الدنانير والدراهم ويتكلم معهم بالكلام القبيح والكلام السيء. وفي قصة أم زرع ماذا قالت المرأة إحدى النساء؟ زوجي كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني عنده عسر وشدة وفظاظة في التعامل وجفاء، من يطيق أن يتعامل مع هذا الإنسان؟ قال ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. اجعل الرفق رفيقك واجعله معك في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين. الرفق يعني التعامل الطيب، التعامل المناسب، التعامل الحسن. ممكن تغضب برفق، ممكن يعني تطلق عبارة قد يكون فيها قوة، لكن أيضا برفق. هذا الإنسان العاقل. بعض الناس ما عنده رفق، عنده خذ الحق بالذراع، هذا قاعدة بعض الناس. وللأسف هذا الأمر يذكره بعض في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض أهل الثرثرة في هذه المواقع، وكثير منها حكم غربية لا يدل عليها دليل من الشرع ولا الدين ولا العرف ولا العادات ولا التقاليد الطيبة. يقولون الحقوق تنتزع، ما قال لك الحقوق تنتزع؟ الحقوق بارك الله فيك تطالب بحقك بالكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. بعضهم يقول خذ حقك بيدك، ما قال لك خذ حقك بيدك صواب؟ الكلمة الطيبة، تكلم، احترم الناس، قدرهم، لو عندك مظلمة تكلم بكلام حسن، كلام طيب، أنت تريد من الناس أمر معين كلمهم بالحسنى. أما إذا كنت فظا غليظ القلب، من سيبقى معك؟ من سيساعدك في أمر؟ من سيخدمك في موضوع؟ لا يمكن هذا الأمر. قال فلم يندم رفيق، الإنسان إذا كان عنده رفق ما يندم. يعني بعض الناس عنده طيش وتهور، إذا اختلف مع زوجته إذا فعلت كذا أنت طالق. يا أخي الكريم لا يصلح هذا، كن رفيق بارك الله فيك، انتبه لألفاظك، لا تطلق اللفظ الذي تندم عليه بعد ذلك ولا ينفعك الندم. ولم يذممه إنسان، يعني الإنسان إذا ترفق بالناس ولم يتبع الطيش والخفة ويعني العجلة المفرطة، هذا يحمد بإذن الله عز وجل. قال ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيانه. يعني لا تغتر ببعض الناس، تصرف تصرفا أهوجا فسلم له الأمر، فظن أن التصرف الأرعن هذا يحقق له ما يريد. انتبه، قال هذا التصرف الأرعن مثل البنيان الذي يوشك أن ينهدم على الإنسان. يعني بعض الناس يتعامل مع الناس بحمق وبسفح، والطرف الآخر عنده رفق وعقل، فهذا الأهوج يتمكن من أن يفعل شيء بهذا الرفيق، لأنه رجل رفيق ولم يعني يتعامل مع هذا الأهوج برعونة، فيظن هذا الرجل الأرعن أن هكذا هو التعامل الأمثل مع الناس، فيتعامل مع الناس بهذه الطريقة إلى أن يبتلى برجل أسوأ منه فيندم ندما عظيما. أما إذا تكلم الإنسان بكلام طيب وكلام حسن ووجهه مبتسم وبشر ومستبشر وملامحه طيبة ولم يرتكب الغضب الشديد وغيره، هذا ينتفع بهذا الأمر انتفاعا عظيما. قال أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكانه. جمع خصال الخير وكن من أهل الإحسان في جميع أبواب الخير، لا تدري بعض أبواب الخير اليوم متيسرة لك، غدا قد تغلق عنك ويفوتك الأجر العظيم. يذكر أحدهم أن رجلا كان يعمل في جهة، هذه الجهة يعني فيها بعض أبواب الأجور العظيمة، قال فهذا الأمر يعني باب الأجر نقل من عند هذا المدير إلى مدير آخر. قال فرأيت المدير الأول أني أقدم له في المنام، يعني أقدم له فاكهة طيبة حسنة جميلة فهو يرفضها. قال فراجعته بعد ما استيقظ يعني وقلت له يا فلان رأيت كذا، لعل بابا من الخير أغلق عنك. قال فاتصل علي بعد يعني مدة وجيزة، قال نعم الأمر معين كان عندي في العمل وكان فيه أجر وخير عظيم فأخذ مني وأعطي لغيري. فلذلك انتبه إلى أبواب الخير لا تغلق عنك. ثم تعض أصابع الندم، قال فالروض يزدان بالأنوار فاغمة. الروضة الأرض الطيبة التي إذا نزل عليها الغيث بقدرة الله أنبتت بفضل الله الشيء الطيب من الزهور. يزدان بالأنوار، الأنوار جمع نور، النور الزهر. فاغمة فغم الورد إذا تفتح، فغم الورد إذا تفتح. والحر بالفضل والإحسان يزدان، الحر الرجل الكريم الرجل الشريف الرجل النبيل الذي عنده الأخلاق الطيبة. بالفضل والإحسان يزدان، نعم يعني يعرف بين الناس، والناس الآن تثني على من في المجالس؟ على صاحب فضل وكرم وشهامة وإحسان، فهذا مما يجمل الرجال، هذا مما يجمل الرجال. فإذا بارك الله فيكم من الأمور الطيبة والتي يحتاج أن نذكر أنفسنا بها أهمية أن نلقى الناس بوجه طيب. جرير بن عبد الله البجلي يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستقبل جرير بن عبد الله بالابتسامة. لذلك قال بعضهم: كم شخص حببت إليه التدين والاستقامة، ومن أعظم طرق ذلك حسن الخلق. أحيانا أيها الأحبة الأفاضل قد طالب العلم يبدر منه تصرف فيه شدة، هو يقول أنا لي عذر في هذا وكلامك صواب، لكن انتبه العامة ما تعرف هذا الأمر لطالب العلم. يعني العامة عندهم طالب العلم على صورة معينة، إذا جئتهم بصورة أخرى ما يتقبلوا منك هذا الأمر. فراعي هذه المسألة وارفق بالناس وارحمهم بارك الله فيك، فهذا أمر ينبغي أن يراعى. قيل في ترجمة ابن قدامة عبد الله بن أحمد صاحب المغني أنه كان لا يناظر أحدا إلا تبسم، يعني إذا ناقش واحد يناقش بابتسامة، فيقولون هذا رجل يقتل خصمه بتبسمه. وقيل عنه أنه لم يوجع قلب طالب أبدا، يعني يدرسون عنده يترفق بهم ويرحمهم. لذلك المؤلف هنا ذكر الرفق وأثنى على الرفق ثناء عظيما، ولا ريب في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حض وحث على الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. مع أولادك ارفق بهم، مع زوجتك ارفق بها، مع زوجك أختي الكريمة ارفقي به. أما إذا تصرف الإنسان برعونة وشدة وحمق فإن هذا الأمر مضر جدا، ومن عامل الناس بالشدة والغلظة نفروا منه وهربوا منه، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل فائدة: إذا فتح لك باب من أبواب الخير فالزمه. البيهقي في الآداب بوب باب من بورك له في شيء فليلزمه، يعني حاول إذا الله عز وجل فتح لك بعض أبواب البر والخير والإحسان أن تستغلها، بعض النعم قد تزول عنك. يعني الموظف في وظيفته قد يفتح لنا باب من أبواب الأجر، غدا قد تنقل، غدا بارك الله فيك قد تؤخذ صلاحية هذا الأمر الذي فيه خير إلى غيرك، فاستغل هذا الباب في الأجر والخير والحسنات. أيضا بارك الله فيكم، جاء في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي عن محمد بن علي الصري قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ المعروف المقدسي في المنام، فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبين هذا، ألا تراني قد حيل بيني وبين ذلك ثم انتبهت. إخواني بس أنا نقطة، قلت محمد قال رأيت أبا محمد عبد الغني ابن سعيد، أظنه الضياء صاحب المختار، أظنه أتكلم هذا من باب الظن، لكن هذه الفائدة ذكرها الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وقد يكون غيره، وقد يكون غيره، الشك مني أنا. فالمقصود أنه يقول له اشتغل بالعلم والتأليف قبل أن يحال بينك وبين هذا الأمر. أيضا بارك الله فيكم، المؤلف ذكر أن الروضة الأرض إذا نزل عليها المطر فنبتت فيها الزهور الكثيرة المتفتحة، هذا أمر يسر الناظرين. تخيل لو كنت في صحراء مثلا وقت الربيع ورأيت وردتي، يختلف إذا رأيت أرض فيها بارك الله فيك 1000 وردة، يختلف الأمر. لذلك احرص على أن تجمع وأن تأتي أبواب الخير قدر الاستطاعة. لذلك ابن حجر في تقريب التهذيب لما ذكر ترجمة واسم عبد الله بن المبارك قال: ثبت فقيه ثقة عالم جواد مجاهد، ثم ماذا قال؟ جمعت فيه خصال الخير. انظروا إلى ثناء الحافظ بن حجر على هذا الإمام الكبير والحافظ العلم رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان، فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان، دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. المؤلف يقول صن حر وجهك، يعني صن ماء وجهك، لا تبذل وجهك، تذل نفسك، لا تهتك غلالته. الغلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب، يعني الوجه فيه يقولون ماء الوجه، لا ترقه، لا تذل نفسك في بعض المواقف. فالحر الرجل الكريم يصون ماء وجهه، ويصون أيضا ماء وجه غيره، فالإنسان لا يكون من أهل الذل والهوان، ويتطلع إلى ما في أيدي الناس ويسألهم ويقف على أبوابهم، خاصة إذا كان من أهل العلم الذين يعرفون بالعلم وله دعوة إلى الله عز وجل. أعزك الله بالعلم، فلا تكن ممن يطلب الدنيا بالدين. يعني بعضهم يدخل في باب الرقية وهو لا يحسن الرقية، يدخل في باب كذا ويدخل في باب كذا، ويريد أن يفعل كل شيء وهمه جني المال، وقد يسمع من هذا كلام قبيح، وقد يسمع من ذاك من كلام فيه إنزال لقدره. انتبه لهذا الأمر، ولا تكن بارك الله فيك ممن يبذل ويريق ماء وجهه. قال: فإن لقيت عدوا فلقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. العاقل إذا رأى عدوه لا يعاديه، وإنما يتعامل معه بالتعامل الطيب. لماذا أيها الأحبة الأفاضل هذه الخصومات والعداوات؟ أتكلم عن الأمور الدنيوية، أتكلم عن الأمور الدنيوية، هذه تزعج الإنسان وتقلقه وتشغل باله. يعني مثلا عندك بعض القرابة فيه شيء من شراسة الطبع، والتقيت به في عرس من الأعراس، هل ينفع أن تلاقيه بطبع شرس وخلق حاد، وأنت قد جئت تسلم على الناس فقد يحتد معك أمام الناس ويقع كلام وقيل وقال؟ طيب عندك بعض القرابة من الأرحام أيضا يؤذيك، هل ينفع أن تواجه إيذاءه بالإيذاء؟ فالأرحام قد تقطع وقد تقع مشاكل أكبر، وأحيانا والعياذ بالله تقع خصومات تمتد إلى الأبناء. وأولاد الأولاد، وأحيانا قد تسفك دماء والعياذ بالله بسبب رعونة في التعامل. يعني يذكر بارك الله فيكم أن حرب البسوس هذه التي فتكت بالناس قبل الإسلام، وقتل من في هذه الحرب جماعات كبيرة، سببها أن هذا كليب يسأل زوجته الجليلة: من أعز الناس وأمنع العرب؟ فقالت: أخي جساس. فغضب غضبا عظيما، هو مشهور يعني القوة والشجاعة وغيره، فكيف هذه المرأة ما قدرت الأمر وأجابته بجواب استفزه، وهو فيه شيء من التيه والعجرفة كما يقال. فوقعت حرب وسفكت فيها دماء ودماء ودماء بسبب رعونة وطيش في التعامل وفي التصرف. فثم قال: دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. الذي يتكاسل عن الخيرات تفوته الخيرات ويعيش في ضيق، لأن الخيرات قد فاتته وغيره قد سبقه إلى المعالي. فائدة بارك الله فيكم: طالب العلم تكون فيه عزة نفس. الكروخي هذا ناسخ سنن الترمذي مشهور، نسخته موجودة، المخطوط موجود، تبحث عن تجد المخطوط هذا موجود بخطه رحمة الله تعالى عليه، واسمه عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل. قال السمعاني: كنت أقرأ عليه فمرض، فنفذ له بعض السامعين شيئا من الذهب، أعطي شيء من الذهب فما قبله، وقال: بعد 70 واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ انظروا إلى عزة العالم. أيضا فائدة: عدوك أعرض عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه، أو من تركه الناس اتقاء فحشه. أما أن تعادي الناس، عندك خصومة مع فلان، خصومة مع زميلك في العمل، خصومة مع بعض قرابتك، هذا سيشغل بالك ويقلقك ويتعبك. قال لي أحد الأشخاص خصمه ووقعت خصوم بينه وبين زملائه، قال: تعبت نفسيا، أثر علي هذا الأمر تأثيرا عظيما. فلذلك اجعل عندك حكمة، والعاقل لا يستعدي الناس ولا يبادر الناس بالعداوة. لذلك القرطبي في التفسير يقول: ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافيها. يعني بعض الناس سفيه يريدك أن تنزل معه في السفاهة، أعرض عنه، سيكون من أذل الناس وأحقر الناس. وأيضا قال ذنون المصري: العز الذي لا ذل فيه سكوتك عن السفيه، عطب السفيه بيده وفيه. كل واحد يستحق أن تقف معه وتتقاتل معه وتتخاصم معه؟ لا أبدا. يعني بعض الناس في مجموعات الواتساب بينهم خصومة عظيمة جدا، لا يصح مثل هذا الأمر، وأعرض عن الجاهلين. هذا الأمر ينفعك نفع عظيم جدا، نقاشات على أمور تافهة لا تسن ولا تغني من جوع. أتكلم عن أمور الدنيا إخواني، أتكلم الآن عن مسائل دنيوية، هذه بارك الله فيك لا تقف عندها، والدنيا ما تستحق أنك تعادي الناس وتختلف معهم وتقلق بالك. وبعض الناس إذا غضب يرجع البيت ويغضب على زوجته ويغضب على أولاده ويؤذيهم وغيره، لا يصح مثل هذا الأمر. أيضا قيل: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابتك السكوت، فإن جاوبته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وهذا حال بعض السفهاء. وأذكر أحد طلاب العلم كان ينصحني دائما، يقول: بعض الناس مثل الجمر، الجمر إذا تركته يموت وتنطفئ النار التي في الجمر، أما إذا حركته اشتعل مرة أخرى. فلذلك بعض الناس اتركه تنطفئ عداوته بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، علينا أن نتعوذ بالله من العجز والكسل. المتنبي له أبيات سائرة، أبياته يعني فيها حكم، بعض أبياته وبعض أبياته سيئة. فمن أبياته: ولم أرى في عيوب الناس عيب كنقص القادرين على التمام. يعني إنسان يستطيع أن يحوز الفضائل ثم يتخاذل ويتكاسل عنه، هذا من الأمور التي تنزل من قدر الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتعوذ بالله من العجز والكسل. لذلك قال بعضهم: دببت للمجد والساعون قد بلغوا، جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا. لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله، لن تلعق المجد، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. الصبر يعني شيء من الطعام مر، فالفضائل تحتاج إلى تعب، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاركب إليها على جسر من التعب. وبعض الناس متكاسل جدا جدا مع أنه يستطيع أن يحوز الفضائل بإذن الله، ولكن التكاسل داء عضال. في ابن كثير في البداية والنهاية ترجم لرجل يقال له محمد ابن أحمد ابن عبد الباقي أبو بكر الدقاق المعروف بابن الخاضبة. هذا الرجل قال عنه ابن كثير: كان معروفا بالإفادة وجودة القراءة وحسن الخط وصحة النقل، وبعض المخطوطات موجودة بخطه في أيامنا، وصحة النقل، جمع بين علم القراءات والحديث، وأكثر عن الخطيب، الخطيب البغدادي وأصحاب المخلص، المخلص أبو طاهر المخلص، هذا الرجل المحدث. قال الآن ابن الخاضبة يقول: لما غرقت بغداد غرقت داري وكتبي فلم يبق منها شيء، فاحتجت إلى النسخ فكتبت صحيح مسلم في تلك السنة 7 مرات. تخيلوا أيها الأحبة الأفاضل كيف كانوا يكتبون بالمحبرة مع القلم، تكتب كلمتين ثم يحتاج أن تضع في المحبرة، ثم تكتب كلمتين ويحتاج أن تضع في المحبرة. كتب صحيح مسلم 7 مرات، يكتب نسخة ثم يبيعها. قال: فنمت فرأيت ذات ليلة كأن القيامة قد قامت، وقائل يقول: أين ابن الخاضبة؟ فجئت فأدخلت الجنة، فلما دخلتها استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجلي على الأخرى وقلت: استرحت من النسخ، ثم استيقظت والقلم في يدي والنسخ بين يدي. انظروا إلى همتهم. لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ابن حجر في إنباء الغمر ينقل عن بعضهم أنه قال: البطالون أعداء الدول. لذلك تجد بعض من يتكلم في السياسة مدأه الأول البطالة، ما عنده عمل، فارغ، لو انشغل بعمل ينفعه في الدين والدنيا لما تكلم في مثل هذه الأشياء، يخوض ويتابع القنوات والجرائد ويتكلم في كذا ويتكلم في كذا. بسبب ماذا؟ البطالة والتكاسل عن الخيرات. نسأل الله اللطف وأن يعيذنا من العجز والكسل. ثم قال: لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، وإن أظلته أوراق وأفنان، والناس أعوان من والته دولته، وهم عليه إذا عادته أعوان. يقول المرء إذا تعرى وابتعد عن التقى تقوى الله وعن النهى، ما كان عنده عقل راجح، يعني فقد التقوى وفقد العقل، بعضهم يجمع بين البليتين والعياذ بالله. قال: هذا قد كشف عن عيوب نفسه، وإن أظلته أوراق وأفنان، وإن كان قد ستر عيوبه بالثياب الطيبة أو ستر عيوبه ببهرج الدنيا، هذا سيأتي عليه يوم ويشتهر بين الناس أنه فاقد للتقوى وفاقد للعقل الراجح، فقد يتصرف بأشياء من أعجب ما تراه أو تسمعه. قال: والناس أعوان من والته دولته، طبيعة الناس أنهم إذا رأوا أن بعض الناس عنده مال مالوا إليه، وهم عليه إذا عادته أعوان، وإن ولت عنه الدنيا عادوا هذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، قال: لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، النهى العقل، إن في ذلك لآيات لأولي النهى أصحاب العقول، ومن فقد التقوى والحكمة والعقل فقد كشف عيوبه عند الناس. في كتاب الزيادات في كتاب الجود والسخاء لأبي القاسم الطبراني، أن ابن أخ لسفيان بن عيينة جاء يخطب ابنة سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة يقول: كفء كريم ابن أخي، لماذا لا أزوجه؟ فقال له: يا ابن أخي اقرأ 10 آيات من كتاب الله. فلم يحسن. قال: هات 3 أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يحسن. قال: هات 3 أبيات من أبيات الشعر من شعر العرب. فلم يحسن. فقال له ابن عيينة: لا تحسن آيات القرآن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبيات من شعر العرب، اذهب إلى فلان الصيرفي، صراف يعني، وكان ابن عيينة ترك عنده شيء من المال أو غيره، قال: فخذ منه 4000 درهم وتزوج إلى من شئت، يعني لن أزوجك ابنتي، تريد تتزوج غيرها شيء يرجع لك، سأعطيك مال. وهذه رسالة قوية من ابن عيينة لابن أخيه، أنك انتبه، لا علم ولا شعر ولا يعني شيء من الآداب المحمودة، كيف تريد من الناس أن تقدمك؟ لا يمكن هذا الأمر. أيضا فائدة: الناس يميلون مع صاحب الدنيا، وقد تجد أحيانا بعضهم على تدين يميل مع صاحب الدنيا ابتغاء للدنيا، نسأل الله العفو والعافية، وعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. لذلك قال بعضهم: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، يميلون عنه الذي ما يوجد عنده مال، نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، يعني طيب، أيضا من مما يؤكد هذا الأمر قصة أذكرها باختصار. ابن كثير في البداية والنهاية ترجم لامرأة يقال لها شغب، اسمها هكذا، جارية أم الخليفة العباسي أمير المؤمنين المقتدر بالله، التي كانت تلقب بالسيدة، وكانت امرأة صالحة كريمة تنفق على الحجاج، وكانت ثرية، عندها أملاك كثيرة، فكانت تتصدق بأكثر مالها، يعني كان يدخل عليها في السنة 1000 دينار، دينار ذهب، فكانت تتصدق بأغلب هذا المال لله سبحانه وتعالى، خاصة في تسهيل أمور الحجاج. وابنها المقتدر بالله قتل، ف يعني وكانت في أيام في حشمة وتقدير وتبجيل. لما قتل ابنها كانت مريضة، فمرضت مرضا على مرض، ثم استقر في الخلافة ابن زوجها، يعني ابنها المقتدر تولى الخلافة وقتل، ثم استقر في الخلافة بعد ما قتل المقتدر بالله ابن زوجها، لأن كانت جارية لي وتزوجها والد القاهر هذا الخليفة العباسي، وزوجها المعتضد، وابنها المقتدر، يعني ابن زوجها وأخو ابنها المقتدر هو تولى الخلافة. وهذه المرأة ماذا فعلت؟ حضنت هذا الذي تولى الخلافة بعد ابنها عندما توفيت أمه، وأيضا ابنها المقتدر بالله أراد أن يتسلط على أخيه فمنعته وقالت: لا تتسلط على أخيك. ثم بعد ذلك لما تولى الثاني الخلافة ماذا فعل؟ شدد عليها في العقوبة وحبسها، وقالوا حتى أنها علقت منكوسة، نسأل الله العفو والعافية. ومن فعل بها هذا؟ من أحسنت إليه إحسانا عظيما ويقول لها: أخرج الأموال، وما علم أن هذه المرأة كانت تتصدق بأغلب هذه الأموال، ثم جاء بمن يحسب عليها ما تملك من مال، فلم يجدوا عندها شيء، ووجدوا عندها بعض الأملاك، فألزمت بأن تبيع هذه الأملاك، فجاء الشهود كي يشهدوا بصحة التوكيل كي تبيع هذه الأملاك، قالوا: فلما رأوها بكوا بكاء عظيما ورقوا لحالها، فانظر كيف تتقلب الدنيا بأهلها. ابن كثير ترجم لهذا الذي تولى الخلافة وفعل بزوجة أبيه ما فعل، قال: خلعوه وسملوا عينيه، وأودع دار الخلافة برهة من الدهر، ثم أخرج في سنة 33 إلى دار ابن طاهر، وقد نالته فاقة وحاجة شديدة، وسأل في بعض الأيام، ودفن في يعني بجانب أبيه، وما أمهل كثيرا، وما بقي في الخلافة إلا يمكن مدة وجيزة، سنة أو أقل من سنة. فانظروا بارك الله فيكم كيف تتقلب الدنيا بأهلها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء المال سحبان. سحبان هذا كان في أيام معاوية، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم ووفد إلى معاوية، ويضرب به المثل في فصاحته وبلاغته. دخل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وعنده وفود من القبائل وخطباء، فلما رأوه خرجوا، لأنهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من مجاراته، فهو خطيب بليغ. لذلك قال سحبان: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وخطب خطبة عند معاوية، فقال له معاوية: أنت أخطب العرب. ولاحظ من يقول هذه الكلمة؟ معاوية رضي الله عنه، المشهور بالعقل والحكمة، والذي جالس الناس وخالط الناس. قال له: أنت أخطب العرب. فقال العرب وحدها؟ قال: بل أخطب الجن والإنس. فقال سحبان: كذلك أنت. طيب، سحبان من غير مال، يعني الرجل المفوه الخطيب في نظر الناس إذا ما كان عنده مال لن تكون له قيمة، هذا في نظر أهل الدنيا. باقل حصر، باقل قالوا هذا رجل من بني إياد، كان عنده عي، ما يستطيع يتكلم ويعبر عما في باله، فاشترى ظبيا يقال بأحد عشر درهما، فمر به قوم وسألوه: بكم اشتريت الظبي؟ فما استطاع أن يعني يقول بلسانه، فأشار بيده وأفلت الظبي منه، فيضرب به المثل في أنه ما يستطيع أن يتكلم. قال: السحبان من غير مال باقل حصر، يعني السحبان من غير مال مثل باقل الذي ما يستطيع أن يتكلم، وباقل في ثراء المال، لو كان عنده مال سيكون مثل سحبان من ناحية بارك الله فيكم أن الناس تقبل عليه، هذا في نظر أهل الدنيا. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعلى الإنسان أن ينتبه. وأيضا الناس يميلون لأهل الدنيا. يحكى أن بعض الخلفاء دخل عليه بعضهم، وعند هذا الخليفة شيء من التحف ومتاع الدنيا، فقال: يا فقيه، ليس عند الفقهاء شيء من هذا، ما عندهم مثل هذه التحف. قال: عندهم ما قال الشاعر: شيئان أحسن من عناق الخردي، وألذ من شرب القراح الأسودي، وأجل من رتب الملوك عليهم ثوب الحرير مطرز بالعسجد، سود الدفاتر أن أكون نديمها طول النهار وبرد ظل المسجد. قال له الخليفة: نعم ما حفظت. فهذا مقياس أهل الدنيا، أما أهل العلم يعلمون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: لا تزع السر والشاءً به مذلا، فما رعى غنما في الدو سرحان، لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وألوان، ما كل ماء كصداء لوارده نعم، ولا كل نبت فهو سعدان. قال: لا تودع السر والشاء به مذلا، لا تودع سرك عند رجل ما يستطيع أن يضبط نفسه فيفشي السر، وبعض الناس فعلا لا يتمكن أبدا من ضبط السر، لو حلف الأيمان المغلظة أنه ما يفشي السر لا يمكن أن يضبط نفسه، فهذا عليه أن يتقي الله عز وجل. والعاقل أيها الأحبة الأفاضل، إن علم أن هناك أمر خاص عند بعض الناس لا يتكلم به لو كان يعلمه. يعني بعض الناس يؤتمن على سر فيحضر صاحب السر في مجلس فيقول بعض الناس ثم ينظر إلى صاحب السر الذي ائتمنه، هذا لا يصح لك بارك الله فيك، والعاقل لا يفعل مثل هذا. وهذا أمر وللأسف الشديد موجود عند بعض ضعاف العقول من الرجال والنساء، وهذا من علامات ضعف العقل. وبعض الرجال العقلاء إذا ائتمنته على سر لا يمكن أن يفجيه، ولو انتشر عند الناس لا يتكلم، قال هي كلمة واحدة هذه أمانة لا أفشيها. والشائم به مذلا، المذل الذي يفشي السر، فما رعى غنما في الدو سرحانه، الدو الصحراء والفلات، يعني الغنم في الصحراء لا يرعاها الذئب والثعلب، كذلك السر إذا أعطيته رجل ما يضبط نفسه لا يجتمعان، سر ورجل غير كتوم، غنم وذئب في الصحراء لا يجتمعان. فانتبه بارك الله فيك. وبعض الناس فعلا يقسم أيمان مغلظة أنه لن يخبر أحد، فيخبر الأول والثاني والثالث وهكذا. وبعضهم يقول فلان أعرف أنه ما يريد أن يعرف عنه كذا، لكني سأقول يا أخي اتق الله، إذا ما يريد أن يعرف الناس هذا الأمر فاضبط نفسك وامسك لسانك. قال لا تحسب الناس، لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيها وألوانه، طباع الناس مختلفة، فبعض الناس يثمر فيه المعروف وبعضهم لا يثمر، بعضهم كريم وبعضهم بخيل، بعض الناس يتعامل مع الناس ويظن أن كلهم على درجة واحدة وكلهم عندهم مكارم الأخلاق، لا، بعض الناس ابتلي بسوء الخلق، بعض الناس من أراذل الناس ومن أسوأهم طبعا، لا عنده دين يردع ولا عنده مروءة تحث على الخير، هذا موجود. ويعني من أقبح ما يكون أن يكون الإنسان والعياذ بالله مفتيا ماجنا فاجرا والعياذ بالله، لا دين يردع ولا مروءة تمنع أن يراعي الحكمة ولا يلبس على الناس أمر دينهم، فيكون ماجن والعياذ بالله، يفتي الناس بالرخص وغيره، هذا موجود. كما أنه يوجد علماء من أهل الرسوخ في العلم، هذا أيضا موجود. ما كل ماء كصداء لوارده، صداء بئر ماؤها من أطيب الماء عند العرب، ليست كل الآبار كصداء، بعض الآبار ماؤها مالح، بعض الناس مخادع كذاب يريد يأخذ أموال الناس، بعضهم يريد والعياذ بالله أن يصل حتى إلى أعراض الناس، فكن حذرا. يعني بعض الناس يذهب أو بعض النساء تذهب إلى راقي يخلو بها، وهذا أمر محرم، وتتصور أن كل الناس على درجة واحدة، لا يجوز هذا الأمر، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. قال نعم ولا كل نبت فهو سعدان، السعدان نبت يقول إن أكلت منه الإبل فهو من أفضل المراعي للإبل، ليس كل الناس طيب بل بعضهم خبيث والعياذ بالله. من أقبح أخلاق الرجال إفشاء السر. سئل الشافعي، والشافعي من عقلاء الرجال وعقله يحتاج إليه الناس، الله آتاه عقل عظيم وحكمة عظيمة، أي شيء أوضع للرجال شيء يسقط الرجل من أعين الناس؟ قال كثرة الكلام وإذاعة السر والثقة بكل أحد، هذه حكمة عظيمة من الشافعي رحمة الله تعالى عليه. لذلك قال بعضهم سرك يعني احفظه، والشيء الخاص لا تحدث به الناس. قال بعضهم صدرك أوسع لسرك، يعني اكتم هذا الأمر في صدرك ولا تخبر به الناس، لأن بعض الناس ما يمكن أن تضبطهم وللأسف الشديد، هذا في أيامهم فكيف بأيامنا؟ يعني بعض الناس إذا أردت أن تعذبه، رجال ما أقول نساء، ائت منه على سر يتقلب ويتلوى، فما تصبح الصباح إلا وقد أفشى سرك، وهذا موجود وللأسف الشديد. أيضا فائدة الناس معادن، معادنهم تختلف، قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا تجد، لا يكاد لا يجد الرجل فيها راحلة. يعني من بين مئة ناقة تستطيع أن تخرج ناقة تصلح بأن تكون راحلة لك في السفر. كذلك بعض الناس معادنه مختلفة، الذي يصلح أن يكون صديقك في السراء وفي الضراء قليل، لكن باقي الناس لا تسيء إليهم، أحسن إليهم في التعامل. أيضا بارك الله فيكم فائدة، انتبه من اللئام واحذرهم. سفيان الثوري يقول: وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. يعني بعض الناس لئيم ما يجدي فيه الإحسان، كن حذرا، عامله بالحسنى لكن لا تفرط، فإن بعض الناس فيه مكر وخبث وطبعه طبع شيطان، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، نسأل الله العفو والعافية. في شعب الإيمان البيهقي سئل يونس بن حبيب النحوي المشهور عن المثل كمجير أم عامر، أم عامر الضبع، قال: خرج فتيان من العرب للصيد وأثاروا ضبعا ففتلت من أيديهم، هربت فدخلت خباء لبعض العرب، فخرج إليهم وقال: والله لا تصلون إليها، دخلت خيمتي، كيف أنا أسلمكم هذه الضبع وقد دخلت خيمتي؟ فتركوا. واحد يقول مثل هذا الكلام ايش تفعل معه؟ تتركه. فلما انصرفوا عمد الرجل إلى الخبز والسمن فخلطه ورققه ووضع معه أمور وأعطاها لي الضبعة هذه أم عامر، فأكلت حتى شبعت وتمددت في جانب الخباء، وغالب الأعراب النوم، فلما نام وثبت عليه هذه فقتلت. فجاء أخوه فلما رأى ما وقع قال: ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامري، أعد لها لما استجارت ببيته قراها من ألبان اللقاح الغرائري، فأشبعها حتى إذا ما تملأت فرته بأنياب لها وأظافري، فقل لذي المعروف هذا جزاء من يجود بالمعروف إلى غير شاكري. ثم قال: لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان، لا تستشر غير ندب، لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إسرار وإعلان، فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبر كما للحرب فرسان. قال هنا: لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. يعني إذا أتاك رجل ويطلب منك خدمة أو معروف لا ترق ماء وجهه، تقول له اليوم وغدا وتماطله، فيأتيك الرجل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وبعد 10 مرات تقول له: لا أستطيع أن أفعل لك شيء. لا تصنع مثل هذا الأمر، فالبر يخدشه مطل وليان، يعني أنك تعتذر منه وتؤجله وتؤجله وتؤجله، هذا الأمر يؤذي النفوس الشريفة ويتضايق الإنسان من ذلك تضايقا عظيما. قال: لا تستشر غير ندب حازم يقظ. الندب، ابن قتيبة يقول في غريب الحديث، الشهم. لا تشاور أي واحد، تشاور واحد من أراذل الناس، شاور الرجال الشرفاء، فإن هذا الأمر تستفيد منه. قال: قد استوى فيه إصرار وإعلان، يعني عمله في الجهر مثل عمله في السر، هذا يكون صاحب تقوى، ليس رجل مكار ومخادع. قال: فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبر كما للحرب فرسان، يعني الأمور الكبيرة المدلهمة لها ناسها، ما تشاور عن مسألة من المعضلات رجل ما يفقه شيء. فائدة بارك الله فيكم: من طلب منك معروفا أكرمه، وإياك بارك الله فيك أن تؤذيه باللوم والتوبيخ. قال الحميدي: رأيت سفيان بن عيينة بعد المغرب والعشاء واقفا على مكان يعني متحيرا، فقلت له ما لك يا أبا محمد واقفا في هذا الموضع؟ قال رجل واقف على باب داري جاءني في حاجة وليست حاجته عندي، ما أستطيع أن ألبي له هذه الحاجة، فأنا أنتظره حتى ينصرف، يعني لا أريد أن ألقاه فأقول له حاجتك ليست عندي، سيتضايق الرجل، فأنا أريد أن أتأخر حتى ينصرف الرجل من تلقاء نفسه دون أن أؤذيه. فقلت له ما يمنعك أن تقول حاجتك ليست عندي؟ قال لي يا عبد الله إنه لقبيح بالرجل أن يظن به الخير فلا يصاب عنده. طيب إذا ما كانت الحاجة عندك وجاءك الرجل لا تماطله، تقول له اليوم وغدا وبعد غد وأنت تضمر أن ترده، لا يصح مثل هذا الأمر. أيضا في البيت لا تستشر غير ندب حازم يقظ. في الصحيحين عدة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشير علي، أشير علي أيها الناس. العاقل يشاور، يشاور السفهاء لا، بعض الناس عنده خلاف أسري يشاور رجل مطلق 10 نساء، واحدة عندها خلاف أسري تشاور امرأة طلقت عدة مرات، شاور العقلاء والحكماء. وبعض الناس وللأسف يتكلم في كل شيء فلا تشاوره، يعني رجل غير متزوج يتكلم عن تعدد الزوجات، هذا كيف تشاوره؟ غير متزوج أصلا أعزب، فانتبه بارك الله فيك. وبعض الناس من العجب العجاب أن عنده مسألة طبية قد يشاور من لا يحسن في الطب أي شيء، من لا يعرف الطب أصلا، وهذا دليل على ضعف العقل. أيضا في سير أعلام النبلاء وغيرها من كتب يعني ومصادر متقدمة من كتب السيرة، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، هذا يذكره أهل السيرة، شاور رجلا يقال له نوفل ابن معاوية وكان بصير صاحب دهاء وعنده علم بالحرب، شاوره عن حصار أهل الطائف، وأهل الطائف لهم حصن فكانوا يرمون الصحابة بالنبل وأصابوا عدد من الصحابة، فقال يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. يعني يا رسول الله الثعلب إذا كان في جحر إن وقفت عليه ستأخذه، لكنه ثعلب يعني الأمر ما يسوى، وإن تركته وذهبت عنه ما ضرك أنك لم تأخذه. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بعد ذلك مسلمين. فالإنسان إذا شاور يستفيد. لذلك قال بعض الحكماء نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي. وقال بعضهم من استغنى برأيه ضل ومن اكتفى بعقله زل. وقال بعضهم خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشير علي بالذي تريان. أيضا كان بعضهم يقول احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا، احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا. قيل لرجل من بني عبس ما أكثر صوابكم؟ أخطاؤكم قليلة. قال نحن 1000 رجل وفينا حازم ونحن نطيعه فكأننا 1000 حازم. وبعض الناس في المشورة أيها الأحبة الأفاضل يشاور 10 وهو قد عقد النية ألا يأخذ برأيهم، فهذا بارك الله فيكم لا تعطيه الرأي إذا كان هذا طبعه، وانصح أن ما يفعله خطأ. يعني بعض الناس يشاور وهو متردد ولا يريد أن يقبل المشورة، يريد أن يقبل المشورة والرأي الذي يوافق هواه، وهذا لا شك ولا ريب أنه يفوته خير عظيم. قال وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان، فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه فليس يحمد قبل النضج بحران. يعني يقول كل شيء في وقت طيب، لا تتعجل، لا تسبق الأمور. يعني رجل يريد أن يخطب ابنة رجل فرآه في المقبرة في جنازة، قال يا فلان تزوجني ابنتك؟ هذا يصلح؟ لا، كن صاحب عقل، كل شيء له وضعه وطريقته المناسبة. أنت ترى رجل يريد يعني يدخل منزله ومعه أغراض وأمتعة بيده ثقيلة، تسلم عليه وتتكلم معه، انتظر عليه حتى يخفف من هذه الأمور التي بيده ثم كلمه بعد ذلك. وكذلك في الأمور، بعض الناس يريد أن يدرك العلم في أسبوع، لذلك بعضهم كيف تقرأ كتاب في دقيقتين، كتاب من 300 صفحة في دقيقتين، ما هذا الكلام؟ الأمور ما تؤخذ هكذا. فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه، لا تستعجل في الأمر، فليس يحمد قبل النضج بحران. الأطباء يسمون تغير حالة المريض المؤقتة إلى الأحسن، يسمون هذا بحرانا، يعني يكون الإنسان مريض ومرضه شديد فيشعر أنه قد تحسن، فيظن أنه قد شفي من المرض، ثم يرجع به المرض إلى أشد، هذا يسمى بحرانا. فبعض الناس يتعجل في أمر ويظن أن الأمر قد تيسر له، وما علم أن وراء الأمر شر عظيم لأنه تعجل. لذلك العجلة تسمى أم الندامات، يندم عليها الإنسان، خاصة في بعض أمور، في أمور الفتن، بعض الناس عجول والعياذ بالله، يجري مع الفتن ويمشي معها. لذلك جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال بإسناد صحيح في الأدب المفرد للبخاري: لا تكون عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة رتحا. يعني ما يكون إنسان عجول كالذي يبذر الشر ويبذر الفتنة ويكون ممن يذيع الشر ويذيع الخبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، ألا إذا نزلت فمن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ألا ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.